أهلا بكم. المفاوضات في القاهرة انتهت دون تحقيق تقدم، مشهد سياسي يرتبط بتطورات ميدانية في قطاع غزة أبرزها إعلان كتائب القسام إطلاق صاروخ على تل أبيب، سبق ذلك إعلان من حزب الله عن استهداف قاعدة جليلوت الإسرائيلية للاستخبارات العسكرية والتي تضم الوحدة 8200 بالقرب من تل أبيب، وذلك ردا على مقتل قائده العسكري فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية في 30 من تموز الماضي على الضاحية الجنوبية لبيروت. في المقابل تقول إسرائيل أنها قامت بعملية استباقية أحبطت من خلاله جزءا كبيرا من الهجوم، الأمر الذي يصفه حزب الله بالادعاءات الكاذبة. حول هذا الملف نستضيف الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ عمر معربوني ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما.
أهلا.
أبدأ معك أستاذ عمر معربوني، أولا في ما يتعلق بأبرز الملاحظات العسكرية والاستراتيجية التي يمكن تسجيلها بعد التطورات خاصة فيما يتعلق بجنوب لبنان.
الحقيقة نحن أمام يعني التطور في كل الأحوال، يعني يجب أن نذهب إلى تعريف يعني العملية التي نفذها حزب الله تحت مسمى الرد يعني على اغتيال القائد فؤاد شكر. يعني من حيث المبدأ، يعني بالظروف المحيطة بالمسألة وبشكل السلوك الإسرائيلي، أستطيع القول بمعزل عن الدخول بالتفاصيل التي نستطيع الدخول فيها طبعا، أن حزب الله يعني حقق الهدف الأساسي وهو استعادة الربع بما يرتبط بمعادلات خرقها الإسرائيلي في ضربة الضاحية. أولا هو استهدف هدفا يعني موجود مباشرة على تخوم مدينة تل أبيب، ما يوازي أو يتناسب ويتماثل مع الضاحية الجنوبية الموجودة على تخوم العاصمة اللبنانية بيروت. هذه مسألة. المسألة الثانية هو استهدف هدفا عسكريا وهو نخبة الأهداف العسكرية، يعني قاعدة شعبة الاستخبارات العسكرية بشكل عام التي تضم كل أقسام وشعب وفروع شعبة الاستخبارات أمان. المسألة الثالثة هي أن هناك معلومات تشير إلى قتل يعني إسرائيليين بينهم يعني ضابط أو ضابطين كبيرين، وهذه طبعا معلومات إسرائيلية الآن يتم تداولها لتأكيد أن الهدف قصف. هو يعني بدأت يعني بعد ساعة أو ساعتين يعني تنتشر أخبار على الإعلام الإسرائيلي بأن الهدف هو في جليلوت تحديدا والوحدة 8200، يعني هذا قبل أن يعلن سماحة السيد حسن نصر الله أن الهدف تم استهدافه. المسألة المهمة الآن هي مسألتين. المسألة الأولى أن حزب الله يعني تحاشى ضرب يعني مدنيين، وهذه مسألة يعني ترتبط بمسار المعركة الحالية، علما بأنه استهدف قبل أيام من تنفيذ الرد مستعمرة كاترين في الجنان السوري المحتل واعتبرها هدفا مدنيا، يعني قصفها على أساس أنها هدف مدني. بالمجمل يعني هناك روايتين الآن، رواية حزب الله ورواية الجيش الإسرائيلي. عسكريا إذا ذهبنا إلى مقاربة الرواية الإسرائيلية يمكن ضحضها سهولة من خلال الصاروخ الوحيد الذي أطلقته حماس ووصل إلى تل أبيب. كيف يمكن لصاروخ بدائي انطلق من غزة وقطع مسافة 85 كيلومتر أن يصل إلى تل أبيب، ولا يمكن لمسيرات حزب الله المتطورة أن تصل إلى تل أبيب؟ إذن هذه المقاربة البسيطة بحد ذاتها تنفي صدقية السردية الإسرائيلية حول الاستهداف. نعم. المسألة الثانية هي الضربة الاستباقية. يعني عادة عندما تنفذ القوة المسلحة كائنا ما كانت ضربة استباقية يكون الهدف هو منع الطرف الآخر يعني من تنفيذ مهامه العسكرية. لا، واضح تماما أن الضربة التي نفذها حزب الله هي متكاملة على المستوى العسكري، فيها الكثير يعني من يعني التناغم التقني لجهة إشغال واستنزاف القدم الحديدية وفتح المسارات في المجال الجوي لفلسطين المحتلة للطائرات المسيرة. نعم. خصوصا أن الحزب استخدم يعني نمطين، النمط المباشر من حول إطلاق مسيرات من الجنوب اللبناني ونمط آخر هو إطلاق المسيرات للمرة الأولى من البقاع. وبالمناسبة المسيرات التي أطلقت من البقاع هي التي وصلت إلى أهدافها في قاعدة عين شمر، يعني المرصاد المتخصصة في الدفاع الجوي المتعدد الطبقات.
بناء على كل هذا المشهد العسكري الميداني الذي شهد تطورات خاصة في جنوب لبنان، دكتور خطار أبو دياب، هل يمكن القول اليوم أن هذا الرد أغلق الباب أمام احتمالات حرب أوسع؟
يعني يصعب الحسم حول هذا الموضوع. هذا الرد كان في النهاية كما قدمه أمين عام حزب الله على أنه رد نوعي ضد هدف نوعي، لكن بغض النظر عن الروايتين أو عن السرديتين ليس هناك من مصادر محايدة تثبت الوصول إلى الهدف، وليس هناك من صور أو فيديو قدمت لإثبات إصابة الهدف. أيضا في السردية الإسرائيلية هناك مغالطات كبيرة، الكلام عن تدمير مثلا 6000 صاروخ، وكل الكلام عن الضربة الاستباقية ليس مثبت وليس هناك من هو قادر على إثباته. إذن كأننا كنا أمام حرب لساعتين، وقال أحدهم إن طبول الحرب قرعت ولكنها لم تدق بل صمتت. هل صمتت نهائيا؟ هذا سؤال كبير، لأن السيد حسن نصر الله بالأمس قال أنه سننتظر قريبا الرد الإيراني والرد من قبل أنصار الله الحوثيين. وقبل ما جرى في فجر أمس أو أول كان هناك كلام من قائد الحرس الثوري الإيراني عن أنباء صارة ستسمع، كأن هناك من أعطى إشارة للبدء بهكذا عمليات. والآن هناك وزير الخارجية الإيراني، وهذا يعتمد على هذا الكلام، قال الوزير الخارجية الإيطالي أننا سننتظر أو أن إيران ستقوم برد دقيق ومدروس. ومن ناحية أخرى مفاوضات القاهرة تفشل، ويحاول الأمريكي بكل قواه إنقاذها لكنه لا يفشل. كل هذا يصب في صالح أفكار نتنياهو والمؤسسة الإسرائيلية باستمرار الحرب. مع الأسف إذن يمكن للحرب أن تستمر مروحة كما هي، ولكن يمكن لها أيضا أن تأخذ أبعادا أخرى. من الآن حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الأقل كل المخاطر موجودة، كل الانزلاق محتمل.
تحديدا عند هذه النقطة أستاذ عمر معربوني، اليوم طالما أن إيران عادت يعني وتتحدث اليوم عن رد مدروس، الأبواب أمس أبقيت مفتوحة على مصراعيها، هل هذا الأمر يدل إلى أن المشهد يتجه إلى مزيد من التصعيد إذا ما تحدثنا عن المنطقة بالمجمل؟
من حيث المبدأ المنطقة في حالة حرب، يعني طبعا الكلام يعني عن ارتفاع مستوى الحرب هو قائم وموجود، لكن أود أن أشير إلى مسألة. هناك يعني أنا يعني شخصيا رصدت في المؤشرات حوالي 10 مرات كان يمكن للإسرائيلي أن يذهب إلى المستوى الأعلى ولم يذهب، يعني وبما فيها يعني رد حزب الله البارحة. إذن هناك يعني تهيب يعني لدى الجميع من الدخول إلى المستوى الأعلى. وأنا عندما أقول المستوى الأعلى لا أعني بالضرورة الحرب الشاملة، لأنه هناك محاذير كثيرة، هناك يعني تعقيدات كثيرة تحيط بهذه المسألة، وبالتالي أعتقد أنها يعني نوع من الضغط على الجميع، يعني يجبر الجميع على البقاء في وضعية الاشتباك الحالية أو بمستوى الاشتباك الحالي. من هنا يعني حتى الرد الإيراني بتقديري سيكون ردا مشابها لرد حزب الله، سيستهدف أهداف عسكرية أو استخباراتية، باستثناء أن الرد اليمني وحده يمكن أن يذهب باستهداف بنى تحتية، لأنه حتى يعني بين إيران وحزب الله يعني هناك وضعية معقدة. لا يريد لا حزب الله ولا إيران إعطاء الإسرائيلي ذريعة استهداف البنى التحتية أو السكان المدنيين. بالنسبة لليمن الوضعية مختلفة تماما، اليمن تم استهداف بنى تحتية عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بالإغارة على الحديدة. من هنا اليمن وحده قادر على استهداف بنى تحتية، لأنه أي رد إسرائيلي أو أمريكي على اليمن لن يكون له أي مفاعيل، أصلا لم يعد هناك بنى تحتية في اليمن يمكن أن يعول عليها، وبالتالي لا شيء يمكن أن يختاره اليمني. على العموم يعني بعنوان عريض، أعتقد الآن أننا في مرحلة شديدة التعقيد، التسويات يعني متعذرة أقل في المحظورين القريب والمتوسط، الحرب مستمرة، مسألة اتساع مستوى الحرب قائم بأي لحظة، لكن بالمؤشرات لا يوجد من المؤشرات ما يمكننا من القول أن الحرب الشاملة حاصلة، إلا إذا حدثت يعني مسائل شديدة الخطورة لا يمكن احتمالها، وبالتالي هذا مرتبط بتقديري بتعريف الحرب. يعني الآن الخطر الأكبر هو بتعريف الإسرائيليين للحرب، هم يعرفونها على أنها حرب وجود، وهذه هي المرة الأولى منذ تأسيس الكيان ونشوئه التي يتم تعريف الصراع فيها بأنه حرب وجود. هذا برأيي قد يشكل الخطر الأكبر الذي يمكن أن يدفع الإسرائيليين للخروج من حالة الاستنزاف التي يعيشونها الآن إلى تفجير الوضعية على قاعدة علي وعلى أعدائي.
نعم، اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور خطار أبو دياب. يعني مفاوضات القاهرة انتهت تقريبا دون تحقيق أي تقدم، هل أصبحت اليوم فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار أصعب من أي وقت مضى؟
كانت المفاوضات من الدوحة إلى القاهرة آخر محاولة أمريكية بتقديري لتني نتنياهو على الاستمرار والانتزاع موافقة حركة حماس، رغم كل الفشل الذي منيت به المفاوضات حتى الآن يصر الجانب الأمريكي على الاستمرار، هو يمارس ضغوطا على نتنياهو ليمنعه من القيام بأي مغامرة إضافية، لأنه يريد توظيف وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في الانتخابات الأمريكية لصالح كامالا هاريس، وبدأ الضغط على حماس من خلال الإشاعات أو التسريبات عن سماع السنوار تحت الأرض أو عن اكتشاف خروج السنوار وعودته، كأنهم يلمحون للسنوار بإمكان تصفيته كما جرى مع هنية إذا لم يوافق على الصفقة. إذن هناك جهود مضنية لإخراج صفقة ما، لكن حتى الآن نتنياهو على ما يبدو يتلاعب بالجميع، لأن التأثير الإسرائيلي في أمريكا يبدو أكبر من التأثير الأمريكي على إسرائيل، خاصة قبل هذه المدة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات الأمريكية.
شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وأيضا أشكر الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ عمر معربوني، كنت معنا من لبنان.